بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا المباركة بإذن الله سبحانه في تلقي هذه المادة العظيمة الجليلة وهذا الدرس المبارك المتعلق بفقه العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا للعمل بما تعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وما يتعلق بها، والذي سبق معنا في الدرس الماضي يتعلق بالنقاط التالية: الأمر الأول افتتاحية المؤلف، فقد افتتح كتابه رحمه الله تعالى بالتسمية والتحميد اقتداء بالكتاب المجيد، وافتتحه أيضا بخطبة الحاجة، هذه الخطبة العظيمة النفع التي فيها من الفوائد والمعاني ما وقفنا على بعضه أو بعضها في الدرس الماضي. ثم شرح لنا المؤلف رحمه الله تعالى منهجه في كتابه، فذكر أنه كتاب مختصر في الفقه يجمع بين المسائل وأدلتها على سبيل الاختصار، فهو لم يطل ترغيبا في توضيح الفقه للمبتدئين، وما أحوج الناس اليوم إلى مثل هذه الكتب النافعة. والأمر الثالث أنه ذكر لنا مقدمة يحتاجها كل متفقه من أصول الفقه، فتكلم عن الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، لأن الدارس للفقه يتعلم الأشياء الواجبة والأشياء المحرمة وما هو مكروه وما هو مستحب، فيحتاج أن يتعرف على هذه المصطلحات، فأوضحها رحمه الله تعالى ببيان مختصر وجيز. وختم هذه المقدمة بتنبيه الدارس والمتعلم إلى أن هذا الفقه، إلى أن هذا العلم من العلم الواجب، فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من الفقه ما تصلح به عبادته وتقبل، وما تصلح به معاملاته من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك. فمسائل الفقه تدور بين فرض العين وفرض الكفاية، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من الفقه الشرعي ما يستطيع أن يتعبد الله جل وعلا معه بالعبادة الصحيحة النافعة التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وهذا الجانب أختي المسلمة من الجوانب التي غفل عنها كثير من الناس، فالكثير كما قال الله لا يعلمون، وإن كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثير من الناس لا يتعلم العلم النافع، وبعض من يتعلم العلم النافع لا يجد ويجتهد فيه، وبعض من يجد في طلب العلم لا يحرص على العمل به، فيخلص في النهاية إلى أن القليل القليل من الناس من يحرص على طلب العلم النافع. ولو تأملنا في مجالس العلم لرأيناها أقل المجالس حضورا، السبب في ذلك غفلة الناس عن هذه النعمة العظيمة الجليلة التي من الله جل وعلا بها على عباده. فليحمد الله كل أحد وفقه الله لتعلم العلم والصبر عليه والبحث عنه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أول كتب الفقه التي يفتتح بها الفقهاء، وهو كتاب الطهارة، فبدأه بمقدمة عظيمة نبه فيها على أمور هامة، منها الأمر الأول تنبيهه على وجوب الطهارة لارتباطها بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم تنبيهه رحمه الله إلى أن الطهارة القلبية مقدمة على الطهارة الحسية، فتعلم الإنسان للعقيدة الصحيحة النافعة يطهر بذلك قلبه وفؤاده، وهي مقدمة على تعلم مسائل الطهارة الحسية. ونبه رحمه الله إلى أهمية الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليم بما جاء به عن الله جل وعلا، وأن هذا هو الفقه الأكبر، والمسائل التي تدرس في هذا الفن هي الفقه الأصغر، وكلاهما مهم، إلا أنه لا ينبغي أن يغفل المسلم عن الفقه الأكبر، فقه العقيدة الصحيحة. وحديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى عن بابين عظيمين من أبواب التفقه في دين الله سبحانه، نفتتح بها، وهي باب المياه وما يتعلق بذلك. فالفقهاء إذا تكلموا في باب الطهارة يقسمون الطهارة إلى أبوابها، يذكرون أبواب الطهارة فيتكلمون عن باب المياه، لأن الطهارة تكون بالماء أولا، ويتكلمون عن باب الآنية لأنها هي التي تحوي المياه التي يتطهر بها ومنها. وفي كتاب الطهارة باب عن الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وباب في أحكام إزالة النجاسة ومعرفة أعيان النجاسات، يعني ما هي الأشياء النجسة، وكذا الحديث عن الوضوء والغسل وأحكام المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة، وباب عن التيمم لأنه بدل عن الطهارة بالماء، ثم باب عن أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. كل هذه الأبواب متعلقة بأحكام الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. يقول علماء: شروط الصلاة تسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة وإزالة النجاسة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذا الكتاب مختصر أو لأن هذه الأمور واضحة، فما من عبادة إلا ويشترط فيها الإسلام والعقل والتمييز. فالصلاة لا تصح إلا من مسلم عاقل مميز. وافتتح هذه الشروط رحمه الله بالكلام عن الطهارة فقال: فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه: لا تقبل صلاة بغير طهور. يقول المؤلف: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. تأملي هذه العبارة من المؤلف رحمه الله. المؤلف ذكر لنا المسألة، ثم ذكر لنا دليلها، ثم ذكر لنا توضيح هذا الدليل. ما هي المسألة؟ المسألة وجوب الطهارة للصلاة. يقول: فمنها الطهارة، أي الطهارة شرط من شروط الصلاة. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد الحديث كاملا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما هو وجه الاستشهاد؟ أنه من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الله سبحانه ربط قبول الصلاة بالطهارة، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. وهذا أختي المسلمة هو العلم النافع، أن تعرفي المسألة وأن تعرفي دليلها وأن تفهمي معنى الدليل الذي استدل به لهذه المسألة. والمؤلف يعلمنا في هذه الكلمات المختصرة كيف نتعلم الفقه وكيف نستدل له وكيف نفهم الدليل الذي نستدل به لهذه المسألة. قد يقال لبعض الناس: ما حكم كذا؟ فيقول: هو واجب. فيقال له: ما الدليل؟ فيقول: قول الله تعالى ويذكر الآية، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فيقال له: ما وجه الدلالة؟ أو كيف استدليت بهذا الدليل على هذه المسألة؟ فلا يستطيع أن يجيب، وهذا قصور في طلب العلم وتعلمه. فالإنسان يحتاج إلى أن يعرف ما هي المسألة وما هي حدودها، وأن يعرف دليلها وحكمها مع الدليل، وأن يعرف فهم هذا الدليل. وهذا هو الذي صنعه المؤلف في هذه الجملة بعبارة مختصرة رحمه الله تعالى. إذن الطهارة الصلاة لا بد لها من طهارة، وهي شرط. ومعنى قولنا شرط أي لا تصح الصلاة إلا بها. فمن صلى بغير طهارة ناسيا أو متعمدا فصلاته باطلة، ولا بد عليه من التطهر ثم الصلاة. المسألة الثانية، ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الطهارة نوعان. الطهارة نوعان. النوع الأول الطهارة بالماء، يقول: وهي الأصل. أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، ولم يذكر النوع الثاني في هذا الموضع، وإنما أخره إلى موضعه المناسب. والنوع الثاني هو الطهارة بالتراب. فالإنسان إما أن يتطهر بالماء، وهذا إذا كان موجودا أو كان يستطيع على استعماله. فإن عدم الماء أو تعذر على الإنسان استعمال الماء انتقل إلى النوع الثاني، وهو الطهارة بالتراب ونحوه. فالطهارة بالماء هي الأصل، والطهارة بالتراب أو بالصعيد الطيب هي الفرع. وما معنى قولنا الطهارة بالماء هي الأصل والطهارة بالصعيد الطيب أو بالتراب هي الفرع؟ معنى قولنا هذا أنه لا يجوز الانتقال إلى النوع الثاني مع إمكان استعمال النوع الأول. إذا عرفنا أن الأصل في الطهارة هو الماء، فمعنى ذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يتيمم مع وجود الماء، فإن فعل ذلك لم يصح تطهره مع إمكانه أن يتطهر بالماء. ثم ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أقسام المياه، وهذه هي المسألة الثالثة. فقال وأقسام المياه كما ذكر المؤلف رحمه الله قسمان: القسم الأول أن الماء الطهور، والقسم الثاني الماء النجس. فالماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي رجحه المؤلف وهو الصحيح. فالماء إما أن يكون طهور وإما أن يكون نجسا. ما حكم الماء الطهور؟ حكم الماء الطهور أنه يرفع به الحدث وتزال به النجاسة والخبث. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ من حدث أو أن يغتسل من جنابه أو أن يزيل النجاسة من على بدنه أو على ثوبه أو على الأرض، فإنه يستعمل الماء لذلك، يستعمل الماء الطهور، يستعمل الماء الطهور. وما حكم الماء النجس؟ الماء النجس لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الاغتسال ولا في إزالة النجاسات، ولا ينتفع به. طيب ما هو الماء الطهور؟ المؤلف ضرب له أمثلة فقال رحمه الله: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأقباس. إذن الماء الطهور يقول العلماء في ضبطه هو الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير، الماء الباقي على أصل خلقته مثل ماء الأمطار وماء العيون، هذا ماء خلقه الله سبحانه وأنزله ماء طهورا لم يتغير بشيء يقع فيه. فما دام أن الماء باق على أصله لم يتغير فهو طهور، حكمه يطهر من الأحداث والأخبات كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فيدخل في ذلك ماء المطر ومياه العيون والآبار والأنهار والأودية، وكذلك الثلوج الذائبة، كل هذا من الماء الطهور الذي يمكن للإنسان يتوضأ به أو منه، ويمكن للإنسان أن يغتسل به أيضا وأن يزيل به النجاسة. ومنه أيضا ماء البحر، وماء البحر وإن كان مالحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. فقوله هو الطهور ماء معناه هو الماء الطهور الذي يمكن للإنسان أن يتطهر به، وهو مطهر لغيره، يرفع به الحدث وتزال به النجاسة. ومن الماء الطهور أيضا ماء زمزم، فإنه ماء طهور مبارك، فإنه ماء طهور مبارك. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ماء زمزم، فوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ماء زمزم يدل على أنه ماء يمكن أن يتوضأ به المسلم ويمكن أن يرفع به الحدث عن نفسه، فهو مثله مثل الماء الطهور المستعمل. لكن العلماء يقولون لا ينبغي استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة إذا وجد ماء غيره، إذا وجد غير ماء زمزم فالأفضل هو استعمال غير ماء زمزم في إزالة النجاسة، لما جاء عن ابن عباس وعن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أنهما قال: لا أحلها، أي ماء زمزم، لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، حل يعني حلال وبل يعني شاف، فالأفضل الاقتصار على ذلك. ولكن إذا لم يجد الإنسان ماء إلا ماء زمزم فله أن يتوضأ منه وله أن يغتسل وله أن يزيل به النجاسة. فإذا حضرت الصلاة والإنسان على ثوبه نجاسة وليس عنده إلا ماء زمزم، فهل يصلي والنجاسة عليه؟ الجواب لا، لا بد عليه أن يزيل النجاسة ولو كان بماء زمزم. لكن إذا وجد ماء آخر يقال له الأفضل لك أن تستعمل ذلك الماء، لأن ماء زمزم ماء مبارك. وقد جاء عن ابن عباس ما سمعنا من إرشاده رحمه الله تعالى إلى عدم استعماله كاستعمال الماء المطلق. ويدخل في الماء الطهور أيضا الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه شيء طاهر فلم يغلب عليه. فالماء المطلق إذا وجد عندنا ماء مطلق خلقه الله على ما هو عليه، فوقع فيه شيء طاهر، شيء من الطاهرات، وقع فيه شيء من الصابون أو وقع فيه بعض الأوراق من أوراق الشاي مثلا، لكن لم يتغير تغيرا كاملا، ظهر على الماء شيء من التغير بهذا الشيء الطاهر لكنه لم يغلب عليه. ومعنى قولنا لم يغلب عليه يعني أن الناظر إلى هذا الماء يقول هو ماء ولا يخرجه إلى شيء آخر. فإذا كان كذلك فإن هذا الماء له حكم الماء الطهور أيضا، يعني أنه يتوضأ منه المسلم ويغتسل به ويزيل به النجاسة. فإذا كان المسلم قد حضر وقت الصلاة وليس عنده إلا هذا الماء، فهل نقول له توضأ من هذا الماء أو نقول إنه ليس عنده ماء طهور فيتيمم؟ الجواب أنه يتوضأ من هذا الماء. قال العلماء فإن غلب هذا الشيء الطاهر على الماء حتى تغير تغيرا كاملا فحينئذ لا يكون لهذا الماء حكم الطاهرات لأنه تغير. وضابط ذلك أن الناظر إلى هذا الماء لا يسميه ماء، يقول هذا شاي أو يقول هذا مرق أو يقول هذا صابون خلط بالماء أو نحو ذلك، فيخرج عن مسمى الماء. إذن الماء إذا خالطه شيء طاهر إما أن يغلب هذا الطاهر عليه وإما أن لا يغلب. إن غلب عليه فخرج عن مسمى الماء فأصبح يسمى شيئا آخر، فحينئذ لا يصلح أن يستعمل في الطهارة. وإن لم يغلب عليه وظهر فيه بعض التغير في الطعم أو في اللون أو في الريح، لا زال يسمى ماء فله حكم الماء الطهور. ولهذا قال المؤلف يطهر من فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني تغير تغيرا لا يغلب عليه. ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ويوضح هذا الحديث أن الحديث في كتب أهل العلم له سبب، وسببه أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، يعني هذه البئر كان يجري عليها مياه ملوثة فيها بعض الخرق المليئة بالدماء النجسة أو فيها بعض النجاسات تمر عليها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المياه التي في هذا البئر هل تستعمل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا رأيتم الماء لم يتغير فهو طهور، أما إذا تغير بسبب ورود هذه الأشياء عليه فهو نجس. هذا معنى الحديث. فمعنى قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إذا لم يتغير، لكن إذا تغير بهذه النجاسات فهو نجس. وهذا مثل أيضا يأخذ حكمه حكم الأشياء الطاهرة، إذا عرضت على الماء ووقعت في الماء فإن غيرته وانتقل الماء إلى شيء آخر لكان له ذلك الحكم، وإن لم تغيره فالماء باق على أصله. الماء باق على أصله، ما هو أصله؟ أصله هذه القاعدة النبوية: الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء أنه طهور إذا لم يتغير. ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة ذلك الرجل في حجة الوداع، أنه سقط عن بعيره فوقفته دابته ومات وهو محرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل بماء مخلوط بالسدر، ودل هذا على أن اختلاط الماء بالسدر لا يؤثر على الماء، وأن الماء يظل باق على كونه من المطهرات، فلا يضره ما اختلط به ما دام أنه يسمى ماء. وكذلك حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. ولا شك أن القصعة أو الإناء إذا كان فيه عجين أو فيه أثر العجين ووضع فيه ماء، فإن هذا الماء يظهر عليه شيء من التغير بسبب العجين، لكن لما كان هذا التغير لا يكون غالبا عليه جاز التطهر به، وحينئذ ما ذكره المؤلف هو الصحيح، أن الشيء الطاهر إذا وقع في الماء فلم يغلب عليه فالماء له نفس الحكم ويعتبر من الماء الطهور. يقول علماء أيضا: من الماء الطهور الماء المتغير بطول المكث، وهذا هو الماء الموجود في البراري وفي الفلوات، فإذا وجدت بعض البرك فيها بعض الطحالب أو سقط فيها بعض أوراق الشجر فحصل لها شيء من التغير بسبب المكث في المكان، فهذا لا يؤثر، وهذا بإجماع أهل العلم. ومعنى قولنا لا يؤثر يعني أن المسلم إذا لم يجد إلا هذا الماء فيجب عليه أن يتوضأ منه أو أن يغتسل منه، وألا يصلي بغير طهارة بهذا الماء، فهذا الماء يعتبر من الماء الطهور. وكذلك من الماء الطهور الماء المستعمل، المستعمل في طهارة، فإذا توضأ الإنسان من إناء أو توضأ أو اغتسل من إناء وتناثر الماء الذي يغتسل منه أو الذي يغتسل به في إناء من الأواني ولم يكن عند المسلم إلا هذا الماء، فإن هذا الماء طهور لأنه لم يتغير. والخلاصة أن القاعدة في باب المياه أن الماء طهور، الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير، فإذا تغير بشيء طاهر وأصبح لا يقال له ماء فحينئذ يأخذ حكم الشيء الذي انتقل إليه، يقال ذلك شاي أو عصير، يعني انتقل انتقال تام فأصبح لا يسمى ماء، وإن تغير بشيء نجس أصبح نجسا. وهذا هو النوع الثاني من أنواع المياه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، يعني سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. إذا وقعت نجاسة في الماء إما أن تغيره وإما ألا تغيره، فإن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه أصبح نجسا، وإن لم تغيره فالصحيح أنه طهور وأنه باق على الأصل وهو الطهارة. ودليل ذلك الحديث المتقدم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يعطينا قاعدة فقهية مهمة جدا، فيقول: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذه قاعدة مهمة، أن الأصل في الأشياء الطهارة، يعني نستفيد من هذه القاعدة أن الذي يقول إن الشيء الفلاني نجس هو الذي يلزمه الدليل، هو الذي يلزمه أن يأتي بالدليل. فإذا قال إنسان هذا الشيء طاهر إذن هذا هو الأصل، لا يقال له ما الدليل لأن الأصل الطهارة، لكن الذي يقول هذا نجس نقول له ما الدليل على النجاسة. فإذا قال قائل الكلب نجس يقال له ما الدليل على النجاسة، فيقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وسيأتي معنا. إذا نلزم كل من قال عن شيء معين إنه نجس بالدليل، وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة، فكل شيء مباح لابن آدم. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان كل ما في الأرض. فإذا جاءنا إنسان وقال هذا الزرع محرم غير مباح، نقول له ما الدليل على ذلك؟ إذا لابد من دليل. فالأشياء النجسة قليلة بالنسبة للأشياء الطاهرة، والأشياء النجسة معدودة في كتب الفقه ولها أدلتها، وهكذا الأشياء المحرمة معدودة ومعروفة، والمباح شيء كثير أباحه الله سبحانه. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة هذه الشريعة المطهرة. وهذه القاعدة العظيمة وهي الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، يستفيد منها المسلم في باب الشك. ولهذا المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب النافع بالكلام عن مسائل الشك، الشك في الطهارة، وكذلك الشك في الصلاة، وكذلك الشك في أنواع كثيرة، لكن الشك في الطهارة، في طهارة الإنسان وتوضؤه أو اغتسال تمام اغتساله أو في طهارة ثيابه، يستعمل هذا الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة. وهكذا لو شك في بعض في ثوب، هل هو طاهر، هل هو مباح أو محرم، فالأصل الإباحة. فنبه رحمه الله على ذلك فقال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فمن شك في نجاسة ماء وكان هذا الماء طهور بنى على الأصل وهو الطهارة. فإذا كان عنده ماء ثم شك، ربما ورد عليه كلب فولغ فيه، ربما وقعت فيه نجاسة فغيرته، يلغي هذا الشك ويلغي هذا الظن ويبني على الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة. وهكذا لو شك في ثيابه، أي في ثيابه هل هي فيها نجاسة أم لا، وأصبح عنده ظن، فالأصل فيها الطهارة. وهكذا لو شك في بقعة يريد أن يصلي فيها، هل هي طاهرة أم نجسة، فالأصل الطهارة، يستعمل هذا الأصل ويصلي ولا يشغل نفسه بالشك والوساوس. فالوساوس مرض يزيلها الإنسان بتعلم العلم الشرعي النافع والاعتماد على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا لو توضأ المسلم ثم حصل له شك، هل أحدث أم لم يحدث، أو اغتسل ثم حصل له شك هل أجنب بعد ذلك أم لا، فالأصل أنه طاهر، يستعمل هذا الأصل، وهو قول النبي، ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، يعني لا يخرجن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأكد أنه قد أحدث فعلا بشيء محسوس، وهو السماع أو وجدان الريح. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به حتى يتجنب الوساوس التي تدخل على الإنسان. وإذا سلم الإنسان نفسه للوساوس في مثل هذا الباب يدخل عليه بلاء عظيم. ولهذا العلماء يذكرون أن صاحب الوسواس إما أن يكون عنده شك كثير، وإما أن يكون عنده خبل في عقله، فواجب عليه أن يتدارك نفسه بمثل هذه الوصايا النبوية النافعة. إذن خلاصة باب المياه أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. متى يخرج عن هذا الأصل؟ إذا تغير، إذا تغير بنجاسة تقع فيه. إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس. إذن هذا هو الأصل في باب المياه. ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا وقع في الماء شيء طاهر فهو على قسمين: إن غلب عليه بحيث تغير الماء تغيرا كاملا فحينئذ ينتقل إلى ما تغير إليه، ويقال له عصير أو يقال له ماء ورد أو يقال له مرق أو نحو ذلك من الأشياء التي انتقل إليها. وأما إن حصل تغير لكنه لم يخرجه عن كونه ماء فالناظر إليه يراه ماء ويسميه ماء، فحينئذ هو باق على أصله، يجوز التوضؤ منه والتطهر به. فهذا هو الأصل. حكم الماء الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل أو تزال به النجاسات. حكم الماء النجس أنه يجب اجتنابه. هذا هو الباب الأول من أبواب الطهارة. الباب الثاني من أبواب الطهارة هو باب الآنية. والآنية يقول العلماء هي الوعاء، وهي معروفة، والفقهاء بعضهم يذكر هذا الباب في باب الطهارة، وذلك لأن الأواني منها ما هو محرم ومنها ما هو نجس، والأصل فيها الإباحة والطهارة، لكن منها ما هو محرم ونجس. فما حكم استعمال هذه الأواني في الطهارة؟ فلهذا يذكر العلماء الأواني في هذا الباب، يذكر الأواني في هذا الباب. وكذلك الأواني هي الظرف الذي توضع فيه المياه، ولهذا يذكرون الأواني في باب الطهارة. وبعض الفقهاء يذكر هذا الباب، باب الأواني، في باب الأطعمة لالتصاقه وتعلقه بذلك الباب. والمؤلف رحمه الله جرى على الأمر الأول فذكر أحكام باب الآنية في باب الطهارة. أعطانا المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة في هذا الباب، كما أعطانا قاعدة في باب المياه أعطانا قاعدة في باب الأواني، فقال: وجميع الأواني مباحة. وسبق لنا أن جميع الأشياء طاهرة، فالأصل في جميع الأواني الإباحة والطهارة. دليل ذلك الأصل أو دليل هذا الأصل قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية دلت على أن الله سبحانه أباح جميع ما في الأرض للناس، وهذا الأصل الذي دلت عليه الآية أصل متفق عليه بين أهل العلم. إذن يباح اتخاذ واستعمال كل إناء، سواء كان من خشب أو من جلد أو من صفر يعني نحاس أو من حديد، حتى لو كان الإناء ثمينا كالياقوت والعقيق وغير ذلك من الأواني المصنوعة من الأشياء الثمينة، فإنه يباح اتخاذها واستعمالها بناء على هذا الأصل. ولعدم الدليل الناقل عن هذا الأصل، وهذا هو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا أواني الذهب والفضة، ولهذا استثناها المؤلف رحمه الله فقال: إلا آنية الذهب والفضة، كما سيأتي معنا. ويدخل في الأواني المباحة أواني الكفار، فتباح أواني آنية الكفار كلهم ولو كانوا ممن لم تحل لنا ذبائحهم، يعني سواء كانوا من أهل الكتاب أو لم يكونوا من أهل الكتاب. وكذلك يباح لنا ثيابهم إذا جهلنا حالها، فهي على الأصل جائزة حتى تعلم نجاستها. ودليل إباحة أواني الكفار أيضا الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يستعملون آنية الكفار ويستعملون أمتعتهم، ومن ذلك قصة أكله صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودية في غزوة خيبر، فإن اليهودية لما دعته إلى أكل الطعام قبل منها عليه الصلاة والسلام، وذهب ومعه بعض أصحابه فأكلوا من طعامها. ولا شك أن الطعام يكون موضوعا في بعض الأواني، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذلك، وهذا دليل على إباحة طعامهم وإباحة أوانيهم على وإباحة طعامهم على التفصيل المعروف عند أهل العلم باختصاص المذبوح لأهل الكتاب. وجاء في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. إذن هذا الدليل واضح على حل أواني الكفار وأنها داخلة في الأصل الذي نبه عليه المؤلف وهو قوله جميع الأواني مباحة. فإذا قال قائل: ماذا تقولون في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أواني أهل الكتاب قبل أن نستعملها. فماذا نقول أو ماذا يقال عن هذا الحديث وهو معارض لحديث جابر رضي الله عنه؟ قال العلماء: الأمر هنا محمول على الاستحباب، يعني ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. فنجمع بين حديث جابر وحديث أبي ثعلبة أن الأفضل هو غسلها قبل استعمالها، فإن لم تغسل قبل استعمالها فهذا جائز لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يعيب عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو يقال إن حديث أبي ثعلبة معناه أنه إذا تحققنا نجاسة هذه الأواني فحينئذ يجب أن تغسل، وأما إذا لم نتحقق نجاستها فالأصل هو عدم وجوب غسلها كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة. إذن الأصل أن في أواني الكفار تدخل في مطلق الإباحة التي دلت عليها النصوص الشرعية. وأما استعمال آنية الذهب والفضة فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل وعن استعمالها أيضا في الشرب، وقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا التحريم عام للرجال والنساء، فلا يجوز الأكل ولا الشرب في أواني الذهب ولا أواني الفضة، ولا استعمالها أيضا في الطعام ولا في الشراب كالملاعق وغيرها من الأشياء التي يستعملها الناس للأكل، لا يجوز أن تكون من ذهب ولا من فضة. ومثل استعمالها في الأكل والشرب استعمالها في غير ذلك كاستعمالها في الطهارة، أن يكون عند الإنسان إناء يتوضأ منه وهذا الإناء فيه ذهب أو فضة، ولا يشترط أن يكون الإناء خالصا من الذهب أو الفضة، بل سواء كان ذهبا خالصا أو كان فيه شيء من ذهب أو من فضة فإن هذا أيضا لا يجوز لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمالها في غير الأكل والشرب له حكم استعمالها في الأكل والشرب أيضا كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن فيها ولا يتكحل منها. قال ابن القيم: وهذا أمر لا يشك فيه عالم. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك لا يجوز اتخاذ هذه الأواني ولو لم تستعمل. هناك أمران: الأمر الأول استعمال هذه الأواني، والأمر الثاني شراؤها واقتناؤها بدون أن تستعمل، يعني يتخذها للزينة، يتخذها لأي شيء نحو ذلك. يقول أهل العلم أيضا اتخاذها حتى ولو لم تستعمل له نفس الحكم في التحريم، لأن فيه سرفا، ولأنه فيه يعني تشبه بأصحاب الخيلاء، وفيه تشبه بأهل الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، فكل ذلك داخل في التحريم. استثنى العلماء من ذلك ما كان فيه شيئا يسيرا من الفضة للحاجة، واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب يعني مكان انكساره، المكان الذي انكسر منه، لحمه عليه الصلاة والسلام بأن وضع عليه شيئا أو سلسلة من فضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك للحاجة. فما كان شيئا يسيرا كهذا يستثنى من عموم التحريم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك فلا، فهو داخل في عموم التحريم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب على المسلم، أختي المسلمة، يجب عليه على كل مسلم أن يذعن لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحتسب الأجر عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فليتذكر كل مسلم النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا، يجازيهم ربنا سبحانه وتعالى على صبرهم. الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أشياء فامتنع عنها في الدنيا من أجل الله، فيجازيه الله عز وجل بأعظم منها يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يبين لنا مسألة الطهارة في هذه الأواني المحرمة، ما دام عرفنا أن الأصل في الأواني الإباحة، وأن منها ما هو من الأواني المحرمة كآنية الذهب والفضة، وكذلك منها ما هو من الأواني النجسة كبعض الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو من جلد الخنزير أو نحو ذلك، فإن هذه نجسة. فما حكم الإنسان إذا توضأ من هذه الأواني أو استعملها في الطهارة؟ إنسان عنده إناء من ذهب وتوضأ منه، فماذا نقول عن طهارته؟ يقول علماء: يقال حينئذ إن طهارته صحيحة إذا أتمها على شروطها وأركانها، يكون وضوءه صحيح ويكون اغتساله صحيح، لكنه مع ذلك يكون آثما لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستعمل أشياء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل له. إذن هناك فرق بين استعماله لهذه الأواني في الطهارة وبين كونه تطهر تطهرا صحيحا جاء بشروط الوضوء وبأركانه وبواجباته، فإن طهوره صحيح، طهوره صحيح من الوضوء أو الاغتسال، ولكنه يكون آثما لاستعماله هذه الأشياء. ومثل ذلك أيضا من صلى من الرجال وهو يلبس خاتما من ذهب، فالرجل يحرم عليه لبس الذهب، فإذا صلى يقال صلاة صحيحة وهو آثم للبسه هذا الخاتم. وكذا لو صلى الرجل وعليه ثياب من حرير فإن صلاته صحيحة، لكنه يكون آثما إذا كان يكون آثما بلبسه لهذا الحرير المحرم على الرجال. وهكذا إذا كان الرجل ظالما فغصب أرضا على إنسان أو على فقير وكان وسكنها وكان يصلي فيها، فهو يصلي في أرض محرمة وأرض مغصوبة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لكنه آثم لأنه يصلي في بقعة محرمة مغصوبة ظلم فيها أصحابه. وهذه المسائل كلها تدل على انفكاك العبادة عن هذه الأمور المحرمة التي حرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا خاتمة هذا الباب العظيم، باب المياه وباب الآنية، وهو خلاصة باب الآنية في أمرين: أن جميع الأواني مباحة وطاهرة إلا ما استثناه الدليل، وقد استثنى الدليل من ذلك أواني الذهب وأواني الفضة على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ويكون قد قرأنا بابين من أبواب الطهارة، باب المياه وباب الآنية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.